أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال التمهيد، وصلنا إلى هنا. التمهيد في بحث الحاجة إلى مباحث الألفاظ. هنا يريد أن يبين لنا المصنف رحمه الله مدى الحاجة للبحث في الألفاظ وفي أحوالها، وبعد أن قدم لنا أنه المنطقي لا يبحث في الألفاظ بحثا أوليا، ليس همه البحث اللفظي، وإنما همه الأول هو البحث في المعنى، ولكن لوجود العلاقة الوثيقة ما بين اللفظ والمعنى، وأن هناك تأثر، علاقة تأثر وتأثير ما بين الأمرين، لذلك لا بد للمنطقي أن يطلع على هذه الأحوال. يعني هناك حالات وأحوال لللفظ، هذا أولا، وثانيا هناك علاقة وثيقة ما بين اللفظ والمعنى، والنتيجة أن هذه الأحوال التي تطرأ على اللفظ تطرأ أيضا على المعنى، ولها أثر في عملية الإفهام والتفهيم. هناك أحوال متعددة لللفظ، هذه الأحوال المتعددة لللفظ لها مدخلية في ماذا؟ في عملية الإفهام والتفهيم. مثلا عندما نقول يأتينا مثلا لفظ في كلام، وليكن العين لفظ العين، نحن عندنا حالة من أحالات ماذا اللفظ، وهي الاشتراك اللفظي كما سوف يأتي، أنه عندنا لفظ واحد وضع لعدة معاني، هذا يقال له ماذا؟ مشترك لفظي. نحن كيف يمكننا أن نفهم المراد والمقصود من هذا الكلام إذا لم نعلم أن هذا اللفظ له حالات، له مثل هذه الحالة، أنه ماذا؟ وضع لعدة معاني كما سوف يأتي. والتفتين لعلنا نفهم من العين النابعة مثلا، ويكون مقصود المتكلم العين الباصر أو الجاسوس مثلا، واضح إن شاء الله. وبالتالي إذا لم نقف على هذه الحالات سوف لن نحصل الغاية المترتبة من عملية ماذا؟ من قضية ماذا؟ الإفهام والتفهيم. اللغة وسيلة لماذا؟ للإفهام والتفهيم، لإيصال ما تريد ولوصول ما يريده الآخرون، يريد أن يوصله الآخرون إليك. ملتفتين إن شاء الله. إذا لم تقف على أحوال اللفظ العامة سوف ماذا؟ لن تحصل على هذه الثمرات. هنا يقدم مقدمة، يعني مقدمة طويلة عريضة، يريد أن يدلل من خلالها على العلاقة الوثيقة ما بين اللفظ والمعنى، أن هناك علاقة راسخة وأكيدة ما بين اللفظ والمعنى، والدليل على ذلك أنه بمجرد أن تحضر اللفظ يحضر المعنى، وبمجرد أن يحضر المعنى يحضر ماذا؟ اللفظ. وبالتالي يصعب ماذا؟ أن تحضر المعنى وأنت غافل عن اللفظ، أو تحضر اللفظ وأنت ماذا؟ غافل عن المعنى. لذلك قال المصنف هنا، لأنه من الواضح أن التفاهم مع الناس ونقل الأفكار بينهم لا يكون غالبا إلا بتوسط ماذا؟ لغة من اللغات. هنا حاشية قيمة للسيد الجرجاني في شرح الشمسية، هذه الطبعة، طبعة بيدار، الصفحة 82، الحاشية رقم 2. هنا يريد، هذا يمكن أن، وسوف يشار إليه لاحقا في كلام المصنف، مما يدلل به على العلاقة الراسخة ما بين اللفظ والمعنى، وهذا أنه لا يمكنك أن تحضر المعنى بمعزل عن اللفظ، أو اللفظ بمعزل ماذا؟ عن المعنى. هنا الشريف الجرجاني هكذا يقول: فالمنطقي إذا أراد أن يعلم غيره مجهولا تصوريا أو تصديقيا بالقول الشارع، سوف يأتي معنا أن الطريق للوصول إلى المجهول التصوري هو القول الشارع، يعني التعريف، والطريق الموصل إلى المجهول التصديقي هو الحجة. هو ماذا؟ الحجة. فالمنطقي إذا أراد أن يعلم غيره مجهولا تصوريا أو تصديقيا بالقول الشارع أو الحجة، هذا لف ونشر مرتب، بالقول الشارع للمجهول التصوري أو الحجة للمجهول ماذا؟ التصديقي، فلا بد له هناك من الألفاظ ليمكنه ذلك. وأما إذا أراد أن يحصل هو لنفسه أحد المجهولين التصوري أو التصديقي، أنت أحيانا الإنسان يفكر بينه وبين نفسه، يجري عمليات ماذا؟ استدلالية، عمليات ماذا؟ عقلية، هذا التفكر. فأنت تخاطب ماذا؟ نفسك، وتناقش ماذا؟ نفسك، ونفسك ماذا؟ تستدل، ونفسك تشكل على نفسك وتخطئ ماذا؟ نفسك. هذا الحديث الداخلي. وأما إذا أراد أن يحصل هو لنفسه أحد المجهولين بأحد الطريقين فليس الألفاظ هناك أمرا ضروريا. أنت عندما تتحدث تتعامل مع المعاني، وأما الألفاظ ماذا؟ تغفل عنها، إذ يمكنه تعقل المعاني مجردة عن الألفاظ. لكن هل هذا بالأمر السهل؟ لكنه عسير جدا أن تتصور معنى الفرس من دون ماذا؟ لفظه. أن تتصور معنى الماء أو أن يخطر في ذهنك لفظ الفرس من دون ماذا؟ معناه. هذا يمكن كما سوف نشير إليه، هذا عسير جدا في اللغة التي أتقنت تعلمها كلغتك الأم. أما في اللغات التي أنت في فور تعلمها، نعم يمكن ذلك، يمكن أن تستحضر لفظ الفرس من دون ماذا؟ لفظ الفرس هورس مثلا في الإنجليزية، أو أسب في الفارسية. أنت في بداية تعلمك لهاتين اللغتين يمكن أن يأتي على ذهنك لفظ أسب الفرس أو هورس في الإنجليزية مثلا، ولا يحضر ماذا؟ المعنى الذي وضع له. أو يمكن أن تتخيل معنى الفرس من دون أن يأتي لفظ الأسب أو الهورس. أما إذا تأكدت العلاقة ما بين اللفظ والمعنى كما هو الحال في لغتنا الأم فلا يمكن، أو إن أمكن فهو ماذا؟ كما يقول السيد الجرجاني عسير جدا أن يحضر اللفظ عندك من دون المعنى، أو يحضر المعنى من دون اللفظ. هذا مؤشر على ماذا؟ العلاقة الأكيدة الراسخة ما بين اللفظ والمعنى، وبالتالي كل ما يطرأ على اللفظ سوف يؤثر على المعنى، كل ما يطرأ على اللفظ من حالات سوف يؤثر على المعنى، وبالتالي نحن ماذا؟ مدعوون لأن نقف على أحوال اللفظ من أجل أن لا يشتبه الأمر علينا، كما مثل لفظ العين مثلا. لفظ العين قد يأتي لفظ العين في كلام وأنت لا تدري هل مراده العين النابعة أم الباصرة أم الجاسوس أم ماذا؟ ما الذي أربكك ولم يجعلك تصل إلى المعنى المراد؟ هو هذه الحالات، هذه الحالة التي لهذا اللفظ، وهي حالة الاشتراك اللفظي، وهو أن يوضع لفظ واحد لمعان متعددة. لذلك يقول لكنه عسير جدا، وذلك لأن النفس قد تعودت على الممارسة، قد تعودت ملاحظة المعاني من الألفاظ، أكادت على أنها تتناول المعنى من خلال ماذا؟ اللفظ. والإنسان عندما يعتاد على أمر من الصعب ماذا؟ من الصعب ماذا؟ أن يفارق هذه العادة، لا بد من جهد معاكس طويل أيضا. بحيث لذلك يقول بحيث إذا أراد يعني النفس أن تتعقل المعاني وتلاحظها تتخيل الألفاظ وتنتقل منها إلى المعاني، ولو أرادت تعقل المعاني صرفة يعني بغض النظر عن الألفاظ صعب عليها ذلك صعوبة تامة. وما الدليل على ذلك؟ كما يشهد به الرجوع إلى الوجدان، هذا لا يحتاج إلى برهان، هذا ما نجده في أنفسنا وجربوا على كل حال. بل نقول من أراد استفادة المنطق من غيره يعني من أستاذ معلم أو إفادته للغير احتاج إلى الألفاظ، وكذا الحال في سائر العلوم. فلذلك عدت مباحث الألفاظ مقدمة للشروع في العلم كما أشرنا إليه، كما أشير إليه في هذه الأبحاث. لذلك هذا ما نحن فيه الآن يريد أن يبين المصنف رحمه كما ذكرت الأخوة. خلاصة هذا البحث هو أمران، يريد أن يبين أن هناك علاقة وثيقة وراسخة وأكيدة ومستحكمة ما بين اللفظ والمعنى، هذا أولا. ثانيا يريد أن يقول أن لللفظ حالات، أن لللفظ ماذا؟ حالات. تبدل هذه الحالات يؤدي إلى تبدل ماذا؟ مقابل في المعنى. تبدل حالات اللفظ تؤدي إلى ماذا؟ تبدل، وإلى أن يكون لها مردود ماذا؟ على مستوى المعنى. فأنت كمنطقيا ماذا تريد؟ تريد أن تحصل المجهول، تريد أن تفكر تفكيرا سليما، والتفكير السليم هو أن تنتقل من المعاني الحاضرة إلى معاني غائبة بشكل صحيح. تريد أن تحصل المعاني بشكل ماذا؟ صحيح. وبما أن وسيلتنا هي الألفاظ، وبما أن الألفاظ لها حالات، إذن أنت كمنطقي بل وغير المنطقي أيضا لا بد أن يقف على حالات الألفاظ، لأن أي خلل وأي تبدل وأي استعمال لحالة من حالات اللفظ يجر ماذا؟ يجر تغيرا وتأثرا على حالة من حالات المعنى. واضح إن شاء الله. هنا يريد أن يثبت هذين الأمرين، الأمر الأول العلاقة الأكيدة الراسخة ما بين اللفظ والمعنى، وثانيا يريد أن يقول لنا هذه العلاقة تحتم علينا أن نبحث في أحوال اللفظ، لأن هذه الأحوال اللفظية لها مؤثرية على أحوال المعنى. ذاك يقول التمهيد إن للأشياء أربعة وجودات، إن للأشياء أربعة وجودات. مثلا الفرس له هذا الوجود الخارجي ويترتب عليه الآثار المعروفة، أو النار مثلا، النار الخارجية يترتب عليها إحراق، يترتب عليها حرارة، يترتب عليها إضاءة، هذه ماذا؟ النار الخارجية. والنار أيضا لها وجود آخر ذهني، أنت هذه النار الخارجية تعلم بها من خلال ماذا؟ النار الخارجية لا تأتي إلى الذهن بوجودها الخارجي، وإنما عندك نار ماذا؟ ذهنية. إذن النار تارة توجد بوجود خارجي فيترتب عليها الآثار المعروفة، وأخرى توجد بوجود ماذا؟ ذهني، فلا تترتب عليها تلك الآثار. وهذا واضح أنه لو ترتبت الآثار على النار الذهنية لا احترق لأثرت فينا، والتالي باطل. إذن النار تارة توجد في الخارج، وأخرى توجد ماذا؟ بوجود ذهني، وثالثة بوجود لفظي. عندما أقول النار هذا وجود ماذا؟ لفظي. وثالثة عندما أكتب ماذا؟ أو أرسم النار، أو أكتب ماذا؟ لفظ النار. فالنار توجد بوجود ماذا؟ كتبي. ملتفتين إن شاء الله. الآثار المترتبة المتوقعة على النار لا تترتب على النار، لا في وجودها الذهني، فالنار الذهنية ليست ماذا؟ بمحرقة، وليست ماذا؟ بحارة، وليست ماذا؟ بمضيئة. وكذلك النار اللفظية، وكذلك النار ماذا؟ الخطية الكتبية. واضح إن شاء الله. هذه حالات متعددة، للشيء. أنت عندما يقال لك كل نار محرقة، يأتيك شخص فيشير إلى لفظ النار، إلى خط النار، إلى صورة للنار، يقول هذه ماذا؟ يقال له نار، إذن هذه لابد أن تكون محرقة. لكنها ليست محرقة، لو كانت هذه الصورة للنار محرقة لأحرقت ماذا؟ البيت. ماذا نفعل؟ هل نقول أن النار، نرفع اليد عن هذه الكلية التي تقول أن النار كل نار محرقة؟ لا يمكننا ذلك، لأنه هذا ما نجده، هذا ما نحس به، أن النار ماذا؟ محرقة. وهل نرفع اليد عن كون هذه نار؟ هذه نار وليست فرس، هذه الصورة الموجودة المعلقة على الجدار صورة ماذا؟ نار ليست فرسا. نقول هذه نار وليست بفرس وليست بإنسان وليست ماذا؟ ببقر إلى آخره. من أين نشأ هذا الإرباك؟ إذن لم يعد هناك مجال للإفهام والتفهيم. ما هو منشأ هذا الإرباك؟ أننا لم نقف على حالات، على حالات الموجود، وأن الموجود له حالات متعددة، ولكل حالة ماذا؟ لها حكمها الخاص. عندما أقول كل نار محرقة، أي نار؟ بوجودها الذهني، النار الخارجية أم النار الذهنية أم النار اللفظية أم النار الكتبية؟ الجواب كل نار محرقة النار الخارجية، النار ماذا؟ الخارجية. وبالتالي هذه نار، نعم هذه نار، ولكن ليست محرقة. لماذا؟ لأنها ليست نارا خارجية. متفقين إن شاء الله؟ وكذلك كما مثلنا غير مرة أنه عندما يقال لنا في حديث، في كلام مثلا، الفرس صاهر، أي فرس يصاهر؟ هل الفرس بوجوده الخارجي أم بوجوده الذهني أم بوجوده اللفظ أم بوجوده الكتب؟ أو عندما يقال العين، أي عين، أي معنى للعين يريد هذا؟ أنا إذا لم يضع المؤلف أو الكاتب قرينة تعين لي المراد من العين، هل يمكنني أن أقف على معنى محدد وألزم به المتكلم؟ لعله يريد العين الجاسوس، العين النابعة، العين الباصرة. ما الذي جعلني لا أقف على معنى؟ ما الذي منع من عملية الإفهام والتفهيم؟ هو أنه هذا اللفظ له حالاته، هذا اللفظ له ماذا؟ حالاته. هذه الحالات لها تأثير على المعنى. وإذ لم يضع لي قرينة تحدد الحالة المرادة، فأنا أبقى ماذا؟ متحيرا، قلقا، مترددا. لذلك يقول إن للأشياء أربعة وجودات، وجودان حقيقيان ووجودان اعتباريان جعليان. الحقيقيان هما الوجود الخارجي والوجود ماذا؟ الذهني. لماذا؟ لأن الوجود الخارجي ليس بجعل جاعل، يعني لم يأتي شخص كما هو الحال في القضايا الاعتبارية الجعلية، أنه جاء شخص وقال أنا اعتبرت هذه الإشارات الضوئية الأحمر الضوء، اعتبرت الضوء الأحمر للوقوف، والضوء البرتقالي للتهيؤ، والضوء الأخضر للمذا؟ للحركة، للسماح بالحركة. يمكن أن يأتي واضع آخر في بلد آخر أن يقول بالعكس، يمكن. مثلا الواضع في الإنجليزية جعل لفظ الووتر للماء، الواضع جعل الماء لفظ الماء لهذا السائل الذي يشرب، أما في الإنجليزية وضع لفظ ماذا؟ آخر. الحقيقة ماذا؟ حقيقة الماء لا تتغير، ومعنى الماء لا يتغير. عندما يقال للإنجليزي مثلا ووتر يفهم معنى، نفس المعنى الذي يفهمه العربي عندما يقال له ماء. المتغير هو اللفظ، فاللفظ ماذا؟ وضعي، أمر اعتباري يتغير من بتغير ماذا؟ الواضع والوضع. أما معنى الماء، أما الماء الخارجي إذا وقف العربي على الماء يفهم أن هذا يرفع عطشه، الإنجليزي كذلك. إذن الوجود الخارجي للماء ليس ماذا بجعل جاعل، بجعل جاعل بأي معنى؟ أنه جاء شخص وقال أيها الناس أنا اعتبرت هذا الموجود الخارجي ماء، ثم بعد فترة يقول أريد أن أعتبره ماذا؟ فاكهة. ملتفتين، هذا مما لا يمكن. إذن الوجود الخارجي ليس باعتبار معتبر ولا باصطلاح ماذا؟ مصطلح. وكذلك الوجود الذهني، لم يأتي شخص إلى أهل الغرب وقال لهم أيها الناس إذا سمعتم لفظ ووتر لابد أن تتخيلوا ماذا؟ معنى معين، معنى معين، بل هم يتخيلون معنى معينا بشكل قهري، بشكل اضطراري الجائي. لماذا؟ لأن هذه حقيقة ذلك الشيء، وهذه الحقيقة لا تتغير. متفقين إن شاء الله. إذن الوجود الخارجي والوجود الذهني وجودان حقيقيان. بأي معنى؟ حقيقيان بمعنى أنهما ليسا باعتبار معتبر ولا باصطلاح مصطلح. نعم، يمكن أن نفرق بينهما. إذا قلنا الوجود إنما يكون حقيقيا إذا ترتبت عليه الآثار المطلوبة، بناء على هذا يكون الوجود الذهني وجودا حقيقيا. أحسنتم. الآثار المطلوبة المتوقعة من النار ما هي؟ الإحراق والحرارة والإضاءة. هل هذه الآثار مترتبة على النار الذهنية؟ إذن الوجود الذهني للنار ليس حقيقيا بهذا المعنى، وبناء على هذا لا يكون من الوجودات حقيقيا إلا الوجود ماذا؟ الخارجي. ملتفتين؟ الآن معنى الاشتراك اللفظي سوف يأتي إن شاء الله، أن المشترك اللفظي هو اللفظ الواحد الذي له أكثر من معنى، صحيح؟ الآن نريد أن نقول أن الوجود، لماذا أبحث هذا البحث؟ لأن الأساتذة تناولوه. هنا حاشية طويلة للشيخ الفياضي حفظه الله، وبعض أساتذتنا أيضا في دروسهم تناولوا هذا الأمر، وقالوا أنه الوجود الذهني ليس وجودا حقيقيا بمعنى، وهو حقيقي ماذا؟ بمعنى آخر. الوجود الذهني حقيقي بأنه ماذا؟ ليس بجعل جاعل ولا بوضع واضع، وكل ما هو كذلك فهو وجود ماذا؟ حقيقي. هذا معنى للحقيقي. فالحقيقي مشترك لفظي له معنيان. المعنى الأول ما لا يكون بجعل جاعل وبوضع واضع. بناء على هذا الوجود الخارجي واضح أنه حقيقي، والوجود الذهني أيضا ماذا؟ حقيقي. وأما اللفظي والكتبي فواضح أنهما بجعل جاعل وبوضع واضع. بناء على هذا المعنى للحقيقي يكون الخارجي والذهني ماذا؟ وجودان حقيقيان. ملتفتين إن شاء الله. بينما الآخران اللفظي، عليكم السلام، بينما اللفظي والكتبي ليسا بحقيقيين. أما المعنى الآخر للحقيقي، الوجود إنما يكون حقيقيا إذا ترتبت عليه الآثار المطلوبة. بناء على هذا الآثار المطلوبة لا تترتب إلا على الشيء الموجود في الخارج، لوجوده الخارجي. إذن فالوجود الخارجي هو الوجود الحقيقي ليس إلا. واضح إن شاء الله. هنا حاشية الشيخ الفياضي حفظه الله يعلق يقول: كون الوجود الخارجي وجودا حقيقيا للشيء واضح على المعنيين، لأنه ليس بوضع واضع ولا باعتبار معتبر فهو حقيقي. وكذلك على المعنى الثاني أنه الوجود الخارجي تترتب عليه الآثار المطلوبة، واضح. وأما الوجود الذهني فهو وجود حقيقي بالنظر إلى أن الوجود الذهني هي ماهية الشيء، تحضر بعينها لدى الذهن. هذا إن شاء الله في بداية الحكمة وفي الفلسفة يطرح هذا الأمر، بحث الوجود الذهني. يقول الحكيم السبزواري رحمه الله: للشيء، يعني للماهية، للشيء غير الكون في الأعيان في الخارج كون، يعني وجود بنفسه لدى الأذهان. هذا إن شاء الله بحث يأتي في بداية الحكمة، أن الحكماء قالوا أن الماهية تارة توجد في الخارج كالنار مثلا فتترتب عليها الآثار المطلوبة، وأخرى توجد بعينها، بعينها في الذهن فتترتب عليها آثار أخرى، لا تترتب عليها ماذا؟ الآثار التي كانت تترتب عليها في وجودها الخارجي. لذلك بعض الأساتذة أيضا وصفها بالحيوان، مثل الحيوان البرمائي. الماهية ماذا؟ تارة توجد في الخارج فتترتب عليها الآثار، وأخرى توجد ماذا؟ في الذهن فلا تترتب عليها ماذا؟ تلك الآثار. بخلاف ماذا؟ الوجود الخارجي لا يأتي إلى الذهن، والوجود الذهني لا 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 يتجافى ويذهب إلى ماذا؟ الخارج، امتناع التجافي. الخارج يبقى على خارجيته، والذهن يبقى ماذا؟ في مرتبته. أما الماهية يمكنها أن تكون في الخارج وهي بعينها تأتي إلى ماذا؟ الذهن. ذاك يقول أن الوجود الذهني هي ماهية الشيء تحضر بعينها لدى الذهن. قال الحكيم السبزواري في منظومته: للشيء غير الكون في الأعيان كون بنفسه. كون يعني وجود، للشيء الماهية، المقصود بالشيء هنا الماهية، للشيء غير الكون، غير الوجود في الخارج، في الأعيان في الخارج، ما له للشيء كون بنفسه بعينه لدى الأذهان في الذهن. فالوجود الذهني لما كان هو وجود نفس الشيء صح أن يقال إنه وجود حقيقي للشيء. ملتفتين؟ شيء واحد تارة يوجد بوجود خارجي، وأخرى ماذا؟ يوجد بوجود ذهني. لذلك الدليل على أن الوجود الذهني وجود حقيقي، أنهم يقسمون الوجود المشهور، هذا تقسيم ينقسم الوجود إلى خارجي وإلى ذهني. الوجود ينقسم إلى خارجي وإلى ذهني، والمقسم هو الوجود الحقيقي. فالخارجي حقيقي والذهني ماذا؟ حقيقي، ليس باعتبار معتبر وليس بوضع واضع. ثم هذا، ولكن في هنا الأساتذة يشكلون أن الموجود في الذهن مغاير للموجود الخارجي وجودا وماهية. هذه واقعا عبارة تستوقف إذا كان ما في الذهن مغاير لما في الخارج وجودا وماهية. أما وجودا واضح، الوجود الخارجي للنار غير الوجود الذهني ماذا؟ للنار. فإذا كان هناك مغايرة على مستوى الماهية، أي ارتباط ما بين الذهن والخارج؟ بناء على هذا لو قلنا هذه النار الذهنية، أو أنا عندما أراك، عندما أراك أو أرى ولدي مثلا وأقول ولدي لا يأتي بوجوده إلى ذهني، وإنما أعلم بولدي من خلال ماذا؟ الصورة الذهنية. لذلك قالوا أن ما الأمور الخارجية تسمى معلوم بالعرب، بالواسطة، بواسطة ماذا؟ الصورة الذهنية. إذا كانت هذه الصورة الذهنية مباينة لما في الخارج وجودا وهو واضح وماهية، هذا ماذا يلزم منه؟ أننا نعلم بالواقع أم لا نعلم به؟ ما في ذهني مغاير لما في الخارج وجودا وماهية، وجودا وماهية. إذن بناء على هذا، هل عندنا علم بالخارج أم لا؟ هل يمكن أن نعلم بالخارج على ما هو عليه الخارج أم لا؟ لا يمكننا ذلك. وهذا المستوى الثالث من مستويات الصفصفة. يقال أن للصفصفة ماذا؟ ثلاثة مستويات. الأول أن ينكر الإنسان كل شيء حتى واقعية نفسه، المستوى الثاني أن يعترف بواقعية نفسه، ولكن ماذا ينكر؟ يقول أنا موجود، ولكن هؤلاء الذين أراهم ولدا وزوجة وشجرا وسماء، هذه كلها ماذا؟ مفاهيم خلقتها النفس من توليفات ماذا؟ النفس. وإلا في الخارج لا يوجد لا شمس ولا نار ولا سماء ولا أرض. هذا المستوى الثالث من الصفصفة. الثاني، المستوى الثالث لا يقر، يقول أنا لي واقعية، وهناك واقعيات، هناك سماء، هناك أرض، هناك ماء، لكن ماذا؟ لا سبيل للعلم بها. أنا الآن أراك بصورة، أما أنت في الخارج ماذا؟ أمر آخر. أرى هذه الشجرة خضراء مثمرة، هي كذلك على مستوى ماذا؟ ذهني، أما في الخارج فهي أمر آخر تماما. هذا المستوى الثالث من الصفصفة هنا. ولكن فيه أن الموجود في الذهن مغاير للموجود الخارج وجودا أم موجودا؟ نعم، وماهية. هذا خلف ما عليه ماذا المشهور حكما للشيء غير، قالوا بالعينية والمطابقة. وهذا أمر وجداني، أنا عندما أراك لا أشك في أنك ماذا خلاف ذلك في الواقع. العلامة رحمه الله يقول حتى الطفل يتعامل مع الأشياء على أن الطفل عندما ينجذب إلى صدر أمه ينجذب على أنه هكذا في الواقع، لا بالتوهم والحسبان. أنت عندما تفر من سبع تفر منه أنه هذا مؤذن على مستوى الذهن، لكن في الخارج ماذا؟ قد يكون حيوانا أليفا، أو مثلا تنجذب إلى قط أليف لكنه ماذا في الواقع حيوان مفترس. هذا أمر. قال أما وجودا فواضح، المغايرة ما بين الماهية الذهنية والخارجية وجودا. وأما ماهيتان فلأن ما في الخارج هي حقيقة الماهية، وباقي الذهن ليس إلا مفهومها. هذا إن شاء الله يأتي، لكن كما لعله هذا رأي من الآراء، ميزنا قلنا أن الوجود الذهني هو حقيقي بمعنى ومجازي بمعنى آخر. حقيقي أنه ماذا؟ ليس بوضع الواضح. ومجازي يعني ليس حقيقي بناء على المعنى الآخر للحقيقة، وهو أنه الوجود إنما يكون حقيقيا إذا ترتبت عليه الآثار. والماهية الذهنية للنار لا تترتب عليها ماذا؟ الآثار. تفتي إن شاء الله، وهذا يأتي تفصيله في بحث الوجود الذهني. ذاك يقول إن للأشياء أربعة وجودات، وجودان حقيقيان ووجودان اعتباريان جعليان. الأول الوجود الخارجي كوجودك ووجود الأشياء التي حولك ونحوها من أفراد الإنسان والحيوان، قال من أفراد لأنه كل ما في الخارج هو ماذا؟ عبارة عن جزئيات، من أفراد الإنسان وأفراد الحيوان والشجر والحجر والشمس والقمر والنجوم إلى غير ذلك من الموجودات الخارجية التي لا حصر لها. الثاني الوجود الذهني وهو علمنا بالأشياء الخارجية وغيرها. هنا غيرها، نحن الوجود الذهني ليس فقط، يعني لو قال علمنا بالأشياء الخارجية ونحن نعلم بأشياء ماذا؟ لا وجود لها في الخارج. نحن ندرك معنى العدم، ندرك معنى شريك الفاري، ندرك معنى ماذا؟ امتناع اجتماع النقيضين. واضح إن شاء الله. إذا قال وغيرها وهو علمنا بالأشياء الخارجية وغيرها وغير الخارجية، لأننا نعلم بكثير من الأمور مع أنه يمتنع وجودها في الخارج وغيرها من المفاهيم. وقد قلنا سابقا إن للإنسان قوة تنطبع فيها صور الأشياء، وهذه القوة تسمى الذهن. طبعا الذهن ليس هذه القوة التي تنطبع فيها صور الأشياء لا يقال لها الذهن، وإنما الذهن هو قوة النفس لاكتساب. أما القوة التي تنطبع فيها صور الأشياء إنما يقال لها الخيال. الخيال، وهذا وقفنا عليه سابقا، الخيال هي تلك القوة التي ماذا؟ هي خزان، هي خازن الصور وحافظ ماذا؟ الصور التي تأتي من الحواس الظاهرة. أما الذهن فهو قوة النفس لاكتساب المعلومات، والانطباع فيها يسمى الوجود الذهني الذي هو العلم. طبعا هنا أيضا الوجود الذهني هنا استعمال ليس بدقيق. الوجود الذهني في الفلسفة، في الاصطلاح الفلسفي، هو الموجود في الذهن لا من حيث هو. أتمنى الالتفات، هذه الشجرة التي في ذهني يصطلح عليها وجودا ذهنيا متى؟ يقال أن هذه الشجرة الذهنية لها حيثيتان. الحيثية الأولى الحكاية، أنها ماذا؟ حاكي عن الخارج، ما به ينظر، ننظر بها، بواسطتها نعلم ماذا بالخارج، تكون مرآة للخارج، ما به ينظر. وأخرى ما فيه ينظر، مرة ننظر إليها بما هي مرآة، ومرة ننظر إليها في نفسها. مستفيدين؟ كما نتعامل مع المرآة، مرة ننظر إلى المرآة نريد ماذا؟ الصورة، ونغفل ماذا عن هذا الجسم، هذا ما به. مستفيدين؟ ومرة ماذا؟ أذهب إلى السوق لأشتري المرآة، فنظرتي إليها ماذا؟ ليس ما به، ما فيه، أنظر إلى نفسها. مستفيدين؟ هنا يصطلح على الوجود الذهني اصطلاح يراد به ماذا؟ هذه الموجود، هذا الشيء الموجود في الذهن لا من حيث هو، بل من حيث كونه ماذا؟ حاكيا على نحو العينية أيضا والانطباع. هذا هو اصطلاح الوجود الذهني. ذلك كما سوف تقرأون إن شاء الله في بداية الحكمة أن المشهور الحكماء دعواه قامت على أمرين: أولا وجود أشياء في الذهن بخلاف ماذا؟ نظرية الإضافة التي تنسب إلى الرازي مثلا. أولا هناك أمر موجود في الذهن، وثانيا ماذا؟ يحكي عن الخارج على نحو العينية والانطباع. هذا الموجود الذي له هذا الشأن يصطلح عليه بالوجود الذهني، وليس مطلق الموجود في الذهن يكون ماذا؟ ذهنيا، لأن عندنا مفاهيم ماذا؟ ننظر إليها في نفسها، فهي ليست وجودا ذهنيا. تفتين إن شاء الله. ذلك يقول: وهذه القوة تسمى الذهن، والانطباع فيها يسمى الوجود الذهني الذي هو العلم. العلم ليس أمر كذلك كما ذكرت. أنت كيف تعلم هذا وجود ذهني للشيء، أما حصول هذه الصورة في الذهن هذا هو العلم. ملتفتين إن شاء الله. وهذان الوجودان هما الوجودان الحقيقيان. لماذا؟ لأنهما ليسا بوضع واضع ولا باعتبار معتبر. إذن كل وجود ليس بوضع واضع ولا باعتبار معتبر فهو وجود حقيقي. الوجود الذهني والوجود الخارجي، هذه صورة، ليسا بوضع واضع ولا باعتبار معتبر فهما ماذا؟ فكل منهما وجود خارجي. إذن لو سئلنا هذا السؤال: ما الدليل على أن الوجود الخارجي واضح أنه حقيقي؟ ما الدليل على أن الوجود الذهني وجود حقيقي؟ هذا هو الجواب: لأنه ليس بوضع واضع ولا باعتبار معتبر. الثالث الوجود اللفظي، بيانه: إن الإنسان، هنا يتحدث أن على هذا الإنسان أولا الله سبحانه وتعالى فطره بحيث أنه ماذا؟ يأنس. هناك من يقول أن اجتماعية الإنسان فطرية، يعني فطره على ماذا؟ أن يكون مجتمعا، يعني أن يتعامل مع بني نوعه، هذا أمر فطري. ومن يقول لا، ليس أمرا فطريا، وإنما المصلحة تدعوه وتفرض عليه أن يكون ماذا؟ مدنيا اجتماعيا. المصلحة تدعوه لأن يكون مدنيا اجتماعيا، وإلا لا صعبت عليه الحياة بل لاستحالت. يعني مثلا أنا إذا أردت أن أعيش وحيدا أريد أن أزرع من أجل أن وأحصد وإلى آخره وأخبز وأعجن وأخبز وأعد الطعام، وأريد أنا أن أهيئ ملابسي، وأريد أنا أن أبني بيتي، وأريد أنا أن أخرج للاصطياد من أجل الطعام، أن أهيئ الطعام، وأريد أنا أن أفعل كل شيء. هذا أمر لا سيما كلما ماذا تطورت الحياة. سابقا يمكن قالوا أن بعض الناس كانوا يعيشون في الكهوف والمخاوف، طعامه كان بسيطا لا يحتاج إلى عمليات معقدة تستدعي ماذا اشتراك جهود متضافرة، طعامه كان بسيطا، مسكنه كان بسيطا، يعيش في كهف أو مغارة، لباسه كذلك كان بسيطا لا يحتاج إلى تلك المؤونة التي تستدعي أيضا اجتماع جهود. أما الإنسان كلما تطورت حياته كلما ماذا تعقد لباسه وتعقد مسكنه وتعقد طعامه وإلى آخره، فإذا أراد أن يتصدى هو لكل هذه الأمور هذا لعله من المستحيلات، وبالتالي هذا يؤثر على وجوده. ما الذي إذن الإنسان سواء قلنا بدوافع فطري أو لمصلحة تفرض عليه فالإنسان ماذا مدني، سواء كان بدافع فطري طبيعي أو لا لمصلحة ليس من مصلحته أن يعيش ماذا منفردا. إذن هناك ما يدفعه لأن يجتمع، فالاجتماع يفرض عليه ماذا أن يتفاهم مع الآخرين بأي وسيلة. هناك عدة طرق محتملة لأنها ماذا مر عليها الإنسان. الإنسان كما ذكرنا في النظرية الدينية أن أول إنسان كان نبيا، يعني كان قمة في العلم والحضارة. فماذا يفعل؟ هل أن إذا أردت أن أفهمك أنني أريد منك خروفا أو أن خروفا ضاع، ماذا أفعل؟ آتي بخروف، آتي بحقائق الأشياء. ولنفرض أن كان هذا أمرا متيسرا، إذا أردت أن أفهمك معنى الجبل، هل أحضر جبلا أو غابة أو بحرا أو شمسا أو قمرا؟ غير ممكن. ولنفرض أنه أمكن ذلك وهو ليس ممكن، هناك معاني لا وجود لها في الخارج. أريد أن أعبر لك عن احترامي وتقديري لك، من أين آتي باحترام وتقدير خارجي؟ ليس كل الأمور ماذا لها وجودات خارجية، خارجية بمعنى الأخص. واضح إن شاء الله. أضف إذا إلى ذلك أنه كيف ندون بعض الأمور التي مثلا نتفق عليها مثلا ونريد أن نستعملها لاحقا، أيضا هذه مشكلة. إذا كما يقول الحاجة أم الاختراع، هذا الإنسان بعد أن الله سبحانه وتعالى خلقه مفطورا على النطق وإيجاد الألفاظ، ثم بعد ذلك ماذا راح اخترع الكتابة. هذه الكتابة أيضا لها دور آخر. ذاك يقول الثالث الوجود اللفظي بيانه، إن الإنسان كلما كان اجتماعيا بالطبع ومضطرا، هنا بعض أساتذتنا يشكل أنه كيف الاجتماع اجتماعي، الإنسان اجتماعي بالطبع بطبعه، ولا يتناسب هذا الطبع مع القول بالاضطرار. شفتين؟ الاضطرار قسر، الطبع ماذا؟ فعل يصدر عن الإنسان بشكل ماذا؟ انسيابي تلقائي. شفتين؟ انتهى الوقت. إذن هكذا كما ذكرت، لما كان اجتماعيا بالطبع ومضطرا يريد أن يقول هكذا. أولا هذا أمر طبعي، ولنفرض أنه لو لم يكن أمرا طبعيا يدعوه للاجتماع، فهناك ماذا؟ المصلحة تضطره لماذا؟ لأن يكون اجتماعيا، أن يعيش بين أبناء نوعه. واضح إن شاء الله؟ إذن هنا الثالث، الوجود الذهني يأتي، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.